بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 64 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أعتذر إليكم فإني تأخرت، لأن عندنا ضيفا أتى من الرياض، فنرجوكم المعذرة. والآن أنتم بالخيار، إن شئتم بدأنا بالأسئلة، وإن شئتم جرينا على العادة بتفسير ما تيسر من كلام الله عز وجل. فما رأيكم؟ لا، هي أقل من 10. وقفنا على، قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. قال: وفرعون ذي الأوتاد. فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسى عليه الصلاة والسلام، وكان قد استذل بني إسرائيل في مصر، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقد اختلف العلماء في السبب الذي أدى به إلى هذه الفعلة القبيحة، لماذا يقتل الأبناء ويبقي النساء. فقال بعض العلماء: إن كهنته قالوا له: إنه سيولد في بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده، فصار يقتل الأبناء ويستبقي النساء. ومن العلماء من قال إنه فعل ذلك من أجل أن يضعف بني إسرائيل، لأن الأمة إذا قتلت رجالها واستبقيت نساؤها ذلت بلا شك. فالأول تعليل أهل الأثر، والثاني تعليل أهل النظر أهل العقل. ولا يبعد أن يكون الأمران جميعا قد صار علة لهذا الفعل، ولكن بقدرة الله عز وجل أن هذا الرجل الذي كان هلاك فرعون على يده تربى في نفس بيت فرعون، فإن امرأة فرعون التقطت وربته في بيت فرعون. فرعون استكبر في الأرض وعلى في الأرض، وقال لقومه: أنا ربكم الأعلى. وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري. وقال لهم: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى، ولا يكاد يبين. قال الله تعالى: فاستخف قومه وأطاعوه. وتعلمون أنه قال لقومه مقررا لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. افتخر بالأنهار وهي المياه، فأغرق بالماء، أغرق بالماء. وفرعون ذي الأوتاد، أي ذي القوة، لأن جنوده كانوا له بمنزلة الوتد، والوتد كما نعلم تربط به حبال الخيمة فتستقر وتثبت، فله جنود أمم عظيمة ما بين ساحر وكاهن وغير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. قال تعالى: الذين طغوا في البلاد، الطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما زاد الماء حملناكم في الجارية، يعني بذلك السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام. فمعنى طغوا في البلاد أي زادوا عن حدهم واعتدوا على عباد الله فأكثروا فيها الفساد. الفساد هل هو الفساد الحسي أو المعنوي؟ الجواب هو الفساد المعنوي، والفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي. أنتم معنا؟ الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا: لا تفسدوها بالمعاصي. وعلى هذا فيكون قوله أكثر فيها الفساد أي الفساد المعنوي، لكن الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي. وكان فيما سبق من الأمم أن الله تعالى يدمر هؤلاء المكذبين عن آخرهم، لكن هذه الأمة رفع الله عنها هذا النوع من العقوبة وجعل عقوبتها أن يكون بأسهم بينهم، هم فيما بينهم يدمر بعضهم بعضا. وعلى هذا فما حصل من المسلمين من اقتتال بعضهم ببعضا ومن تدمير بعضهم بعضا إنما هو بسبب إيش؟ إنما سببه المعاصي والذنوب، يسلط الله بعضهم على بعض ويكون هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. صب عليهم، الصب معروف أنه يكون من فوق، والعذاب الذي أتى هؤلاء من فوق من عند الله عز وجل. وسوط عذاب، السوط هو ما العصا الذي يضرب به، ومعلوم أن الضرب بالعصا نوع عذاب، لكن هل هذا الصوت الذي صبه الله تعالى على عاد وثمود وفرعون هل هو العصا المعروف الذي نعرف، أو أنه عصا عذاب أهلكهم؟ الجواب الثاني، عصا عذاب أهلكهم وأبادهم. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم فيما سبق من الأمم عبرة نتعظ بها وننتفع بها ونكون طائعين لله عز وجل غير طاغين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن إلى الأسئلة. هذا حسبك بالخير، وش عندك؟
سلامك، بس بسلم عليك وأنتبع معكم.
جزاك الله خير، الله يحييك. سؤال
بالنسبة ليصلي لوحده، هل لو يقول سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد حمدا فضيلا طيبا بارك؟
سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد.
لا يصلي لوحده كما سنة
إيه فرض ولا. مو منفرد
إلا منفرد.
الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط.
سمع الله لمن حمده وبعدين ربنا ولك الحمد.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألسنا قلنا ما في السلام يا حمد؟ أو نسيت؟ نعم.
في بعض المجالس يا شيخ بارك الله فيك يخوضون في بعض طلاب العلم والعلماء ويبدون يجرحون ويعدلون، فنريد نصيحة لهؤلاء وأن يشتغلون بما ينفعهم.
نعم. من المعلوم أن الغيبة من كبائر الذنوب، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حذر الله عنها في كتابه بأبلغ تحذير، فقال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من الذي يقدم له لحم أخيه ميتا فيأكل؟ لا أحد يأكله، كل يكره. وهذا تمثيل يستفاد منه غاية التحذير من الغيبة. وإذا كانت الغيبة في ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء كانت أشد وأشد، لأن غيبة العلماء يحصل بها انتقاص العلماء، وإذا انتقص الناس علماءهم لم ينتفعوا من علمهم بشيء فتضيع الشريعة. إذا لم ينتفع الناس بعلم العلماء فبماذا ينتفعون؟ أبجهل الجهال أم بضلال الضلال؟ ولهذا نعتبر الذي يغتاب العلماء قد جنى على الشريعة أولا ثم على هؤلاء العلماء ثانيا. وجه جناية على الشريعة ما ذكرته، أنه يستلزم عدم قبول ما تكلم به هؤلاء العلماء من شريعة الله، لأنهم قد نقص قدرهم وسقطوا من أعين الناس فلا يمكن أن ينتفعوا بعلمه. وأما كونه غيبة للشخص فهذا واضح. أما الأمراء فغيبتهم أيضا أشد من غيبة غيره، لأنها تتضمن الغيبة الشخصية التي هي من كبار الذنوب، وتتضمن التمرد على الأمراء وولاة الأمور، لأن الناس إذا كرهوا شخصا لم يستجيبوا لتوجيهاته ولا لأوامره، بل يضادونه وينادونه وتعمل مجالسهم بسبه والقدح فيه، فيحصل بهذا شر عظيم. لأن قلوب الرعية إذا امتلأت حقدا وبغضا لولاة الأمور انفلت الزمام وحل الخوف بدل الأمان، وهذا شيء مشاهد ومجرب. ولهذا نرى أن الواجب على عامة الناس وعلى طلبة العلم بالأخص إذا سمعوا عن عالم ما لا يرونه حقا أن يتثبتوا أولا من صحة نسبته لهذا العالم. كم من أناس نسبوا إلى العلماء ما لم يقولوه، ثم إذا ثبت عنده أنه قاله يجب عليه من باب النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أن يتصل بهذا العالم، يقول: بلغني عنك كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ فإما أن ينكر، وحينئذ نطالب من نقل عنه هذا القول نطالبه بالبينة، نقول: العالم أنكر، ما قال ما قلت فيه. وإما أن يقر، فإذا أقر أبين له وجه نظري، أقول: هذا القول الذي قلته غير صحيح. فإما أن يقنعني وإما أن أقنعه، وإما أن يكون لكل منا وجه فيما قال فيكون هو معذورا باجتهاده وأنا معذور باجتهادي، وليس لي أن أتكلم في عرضه، لأنني لو استبحت لنفسي أن أتكلم في عرضه لكنت أبحت له أن يتكلم هو أيضا في عرضي، وحينئذ يحصل التنافر والعداوة والبغضاء. أما الأمراء فهم الأمر الثاني أيضا. الكلام في الأمراء كثير، وأنتم تعرفون الآن، أضرب لكم مثلا سهلا: إذا أمر ولي الأمر بشخص أن يؤدب تأديبا شرعيا يستحقه شرعا، فهل هذا المؤدب مع ضعف الإيمان في عصرنا هل سيقبل هذا الأدب ويرى أنه حق، أو يرى أنه ظلم وأن هذا الأمير معتد عليه؟ أيهما؟ الثاني. هذا هو الواقع، يعني لسنا في عصر كعصر الصحابة يأتي الرجل يقول: يا رسول الله زنيت طهرني، فإذا أمر ولي الأمر أن يؤدب هذا الرجل صار يشيع، كما قال بعض العلماء عن شخص أشاع عنه قضية معينة فيما سلف، قال إنك شخص تذيع الشكية وتكتم القضية، تذيع الشكية وتكتم القضية. صار هذا الرجل الذي أمر ولي الأمر أن يؤدب صار يذيح الناس أنه مظلوم وأن هذا ظلمه وما أشبه ذلك. ظلم ولاة الأمور من الأمراء، قصد غيبة ولاة الأمور من الأمراء، يتضمن محذورين: المحذور الأول أنها غيبة رجل مسلم، والثاني أنها تستلزم إغار الصدور على الأمراء وولاة أمورهم وكراهتهم وبغضهم وعدم الانصياع لأمرهم، وحينئذ ينفلت زمام الأمان. ولهذا ما نرى من المنشورات التي تنشر في سب ولاة الأمور أو الحكومة نرى أن هذا محرم، وأنه لا يجوز للإنسان أن ينشرها، لأنه إذا نشرها معناه أنها غيبة، غيبة لإنسان لا نستفيد من نشرها بالنسبة إليه شيئا، لا نستفيد إلا أن القلوب تبغضهم وتكرههم. لكن هل هذا سيحسن من الوضع إذا كان الوضع سيئا؟ أبدا، لا يزيد الأمر إلا شدة. فنرى أن نشر مثل هذه المنشورات نرى أنه محرم، وأن الإنسان آثم به، لأنه غيبة بلا شك، ولأنه يوجب أن تكره الرعية رعاتها وتبغضهم، ويحصل بهذا مفسدة عظيمة. هذا إذا سلمنا أن ما نقل في هذه المنشورات صحيح، مع أن نازل هل هو صحيح أو أنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، ما ندري. لكن على تسليم أنه صحيح وصدق، هل يحل لنا نشره وهو غيبة؟ لأن الغيبة ذكرك أخاك مما يكره، المعلوم أنه لا يحل ولا يجوز. ثم إننا لو نعلم أن هذا المنشور حقا، لو نعلم أن هذا المنشور حق وأنه سيحل المشكلة لكنا أول من ينشر هذا وأول من يوزعه، لكن نعلم أنه يحتاج إلى إثبات من وجه، ويحتاج أيضا إلى أن ننظر هل نشره من المصلحة أو من المفسدة. ربما ما يترتب عليه من المفسدة، أي على نشره من المفسدة، أعظم بكثير مما من نفس هذا الخطأ. ولهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله أولا قبل كل شيء، وأن لا ينشر معايب الناس بدون تحقق، وأن لا ينشر معايب الناس إلا إذا رأى أن المصلحة في نشره. أما إذا كان الأمر بالعكس يترتب على ذلك مفسدة، فقد أضاف إلى مفسدة نشر معايب الناس مفسدة أخرى، والله حسيبه وسوف يلقى جزاءه عند ربه. ونحن نتكلم بهذا عن أدلة، فنقول هذه المنشورات في مساوئ الناس سواء الأمراء أو العلماء، هل هي من باب ذكر أخاك بما يكره أو لا؟ الجواب نعم، من باب ذكر أخاك بما يكره. إذا كانت من باب ذكر أخاك بما يكره، فهل هي غيبة أو غير غيبة؟ غيبة. من قال إنها غيبة؟ قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: أعلم الخلق وأنصح الخلق وأصدق الخلق، قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. إذن هي غيبة. الغيبة حلال ولا حرام؟ حرام بنص القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. طيب، إذا كانت الغيبة حراما، فهل يترتب على هذه الغيبة إصلاح ما فسد؟ أبدا لا يترتب عليه إصلاح ما فسد. أولا لأنه كما قلت لكم، أولا من يقول إن هذا واقع؟ ثم من يقول إنه سيترتب عليه الإصلاح؟ فتبين بهذا أن نشر هذه المنشورات حرام وتوزيعها حرام، وأن الذي يفعل ذلك آثم، وأنه سوف يحاسب على حسب نصوص كتاب السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وهذا ينافي الصبر لا شك. قد يقول قائل: إن الله تعالى قال في كتابه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فنقول: نعم حق، لكن معنى الآية الكريمة أنه لا يجوز أن تجهر بالسوء من القول إلا إذا ظلمت، فتجهر في مظلمتك للشكاية حتى تزال مظلمتك. هذا معنى الآية. يعني مثل الإنسان ظلمني، إذا ظلمني فهو عاصي وآثم، أذهب إلى أي واحد أقول: والله فلان اعتدى علي وظلمني، لا بأس بذلك، لأنه قال: إلا من ظلم، ولم يقل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا للظالم، حتى نقول إنه عام. إلا من ظلم نفسه، إذا ظلم الإنسان نفسه فله أن يجهر بالسوء من القول في من ظلمه، لأن بطبيعة الإنسان إنه إذا تكلم مع صديقه فيما جرى له من ظلم إنسان عليه أن هذا فيه نوع تفريج عنه وإزالة غم، ولا حرج في هذا. أما أن ننشر معايب الناس على وجه نعلم أن مفسدته أكثر بكثير من مصلحته إن كان في مصلحة، ولا ندري هل يثبت أو لا، فإن هذا لا يشك إنسان عاقل عرف مصادر الشريعة ومواردها أن ذلك حرام. فنسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح ولاة أمورنا من العلماء والأمراء، وأن يصلح عامتنا، إنه على كل شيء قدير.
فضيلة الشيخ، إذا أقيمت الصلاة وبدأ المصلون يعتدلون للصلاة، فمثلا الصف الأمامي من كان عن يمين الإمام تحركوا إلى شمائلهم للمكان الفاضل، والذين عن يساره تحركوا إلى ميامينهم، وهنا يدخل بعض الذين بالصف الخلفي لسد الفرج والتي كان يسعى لسدها أصحاب الصف الأمامي أنفسهم، وربما حجز هذا الداخل إلى الصف الأمامي بيده الناس في الصف الأمامي ليدخل بينهم، فهل يتركه هذا الشخص المحجوز ليأخذ المكان الفاضل منه ويبقى هو في المكان المفضول؟ والله يقول في ذلك: فليتنافس المتنافسون.
صدق الله وسمعا وطاعة لله. في ذلك فليتنافس المتنافسون. سمعتم السؤال؟ يقول: أحيانا يكون في الصف الأول نوع من التوسع فينضم الناس بعضهم إلى بعض، في هذه الحال يأتي واحد في الصف الثاني ويمسك بيده من يريد أن يدنو ثم يدخل هو. نقول: هذا لا يجوز، هذا عدوان على حق الغير. نعم لو فرضنا أنه وقف ولا دنا أو نظر إليك يريد أن تسد الفرجة هذا لا بأس، أسقط حقه. وأما أنه متهيئ لأن يدنو فتأتي أنت تمنع تجلس تدخل في هذا المكان، فهذا لا يجوز، لأنه عدوان على حق أخيك، ولأنه يورث العداوة والبغضاء. وأما الآية الكريمة فالمنافسة ليست هي العدوان على الغير، المنافسة أن تنافس غيرك في حق لا تضره في ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي علمكم وأن ينفع بعلمكم المسلمين.
جزاك الله خيرا، ونسأل الله ذلك للجميع.
اللهم ونسأله تعالى أن يجمعنا وإياكم في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. فضيلة الشيخ، وجه كلمة جزاك الله خير للذين يعني يتشكعون في الشوارع ولا يذهبون إلى المراكز الصيفية، خصوصا أنها يعني بدأت والجمعيات الخيرية تفتح أبوابها على مصراعيها فلم تجد إلا قليل، فوجه كلمة جزاك الله خير، وخاصة الذين يذهبون إلى بلاد أوروبية لقضاء مصيفهم فيها.
والله على كل حال هذا توجيه منك جيد جزاك الله خيرا، وقد تضمن شيئين. الشيء الأول السفر إلى بلاد خارجية لقضاء هذه الإجازة فيها، فنقول إن السفر إلى بلاد كافرة أو بلاد منهمكة في المعاصي نقول إنه لا يجوز. لماذا؟ لأمور متعددة. الأمر الأول أن فيه إضاعة للمال، التذاكر وأجور الفنادق أو أجور الشقق هناك أو غير ذلك، ففيه إضاعة مال، إضاعة مال كثير. هذا المال الذي تضيعه في هذه التنزهات اجعله نافعا لك إلى يوم القيامة في بناء مسجد، اجعله في إعانة إخوانك من المجاهدين في البسنة، من المجاهدين في الصومال، من المجاهدين في كشمير، في الجمهوريات الإسلامية التي تحرض من الشيوعية، في غير ذلك إذا كان المال قد ضيق عليك. ثانيا أن فيها إضاعة وقت، لأن غالب الذين يذهبون لهذه النزهات ليسوا يذهبون إلى الدعوة إلى الخير وإلى تعليم الناس الجاهلين، بل إلى الذهاب يمينا وشمالا، وربما يذهبون إلى أشياء محرمة لا إشكال في تحريمها، فيكون في ذلك إضاعة الوقت كما أن فيه إضاعة للمال. ثالثا أنه يخشى على المرء على عقيدته وعلى أخلاقه وعلى عباداته وعلى أهله إن كانوا معه، يخشى عليه في عقيدته أن يقول كيف أنعم الله على هؤلاء بهذا الترف وهذا النعيم وهم كفار وهو مؤمن وقد قدر عليه رزقه، فيشك هل الإيمان خير أو الكفر خير. ولم يعلم المسكين أن هؤلاء عجت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وهو أي هذا الترف بالنسبة لهم جنة، لأنهم ينتقلون بعده إلى عذاب وجحيم والعياذ بالله، وهو الفقر بالنسبة إليه إذا كان من المؤمنين هو يعتبر ابتلاء من الله عز وجل، يؤجر عليه ويثاب عليه، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما كونه خطرا على عبادته فإنه قد يصحب أناسا هناك لا يهتمون بالصلاة ولا بالأذكار ولا بالتقرب إلى الله فيكتسب منه. وأما كونه خطرا على أخلاقه فظاهر، لأن الناس هناك تجد المرأة متبرجة غاية التبرج وعلى جمال فاضح، وربما تكون متطيبة متبرجة فتفتن من لا ينفتن. وأما كونه خطرا على أهله فكذلك أيضا، لأن الصغار إذا ارتسم في أفكارهم شيء من الصغر لا يتحول ولو كبروا، فيحصل في هذا أن هؤلاء الصغار يتذكرون دائما هذه الحال الفظيعة التي كان عليها أهل هذه البلدة التي سافر إليها. أما بالنسبة لشبابنا الذين عندنا فإني أحثهم على أن يلتحقوا بواحد من أمور ثلاثة. أولا حلق تحفيظ القرآن، فهي والحمد لله متوفرة في المدن الكبيرة والقرى. ثانيا الالتحاق بالمساجد في حلق العلماء الذين يدرسون العلم، كما يوجد الحمد لله منذ سنتين أو نحوها يوجد دورات في المدن، دورات يسمونها دورات مكثفة، يتكلم فيها علماء موثوقون ينتبع بهم الشباب. ثالثا المراكز الصيفية، المراكز الصيفية متنوعة، فيها علوم شرعية وعلوم عربية، وفيها أيضا فنون مباحة كتعلم نجارة أو كتابة وما أشبه ذلك، وهي تكف الإنسان عن ضياع وقته، والقائمون عليها من الذين نعلم أن فيهم خيرا في من نعلم منهم ومن نجهل فأمرهم إلى الله، لكن في كل خير إن شاء الله تعالى. فنحثهم لئلا تضيع أوقاتهم وتتبلد أفكارهم أو يقعون في مهاوي الشهوات والفساد. وفي المثل السائر الذي قيل في النظم إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟
فضيلة الشيخ، نجد في تعليق بعض الصحفيين الذين يعلقون على المباريات عندما ينهزم الفريق الآخر يقول هذا الفريق هزم نتيجة سوء الطالع، فهذه الكلمة يعني أشكلت علي كثيرا جدا، خاصة إذا سمعنا أن الطالع هو المنجم أو معنى
من فضلك
قريب له.
اقلب الشريط،
هذه يقولها من لا يعرف الشريعة، يقول للشخص إذا نجح هذا من سعود الطالع، وإذا تأخر هذا من سوء الطالع، وهذا من التنجيم الذي هو نوع من الشرك، وذلك لأن الطالع والغارب ليس له من الأمن شيء، الأمر بيد الله، سواء ولد الإنسان في هذا الطالع أو في هذا الغارب أو في أي وقت، الأمر بيد الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الصبح وهم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على أثر مطر، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الذي يدعي أن فوز الرجل أو فشله لحسن الطالع أو سوء الطالع من هذا النوع، هذا النوع من هذا النوع الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إنه كافر بالله. فالواجب على من قاله أن يتوب إلى الله من ذلك، وعلى من سمعه أن ينكره وأن يبين ذلك في المجالس، في مجالس العامة ومجالس الخاصة من الشباب، لأن بعض الناس لا يعرف معنى هذه الكلمة ولا يعرف على أي شيء بنيت.
سمعت يا شيخ، عندي سؤال عن الصلاة وسؤال.
سؤال واحد لك، سؤال واحد لأن الناس كثير،
يعني هما كأنهما دفعة واحدة.
فضل عبنا واحد الآن الأهم منهما.
رجل صلى خلف الإمام فترك الرفع من السجود لأنه لم يسمع صوت الإمام ولم يأتي بهذا الرفع، وبعدما انتهت الصلاة جاء ليسأل الإمام، فهل يأتي بركعة أم أنه يجلس؟
يقول إن رجلا مأموما خلف الإمام لم يسمع تكبيره حين قام من السجدة الأولى فبقي ساجدا حتى لحقه الإمام في السجدة الأولى وهي للإمام ثانيا. طيب، انتهى من الصلاة فماذا يصنع؟ نقول يأتي بركعة، وذلك لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، ومن ترك ركنا من أركان الصلاة حتى سلم فإنه يجب عليه أن يأتي بركعة تامة ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام. نعم، تسمحون له بسؤال ثاني ولا لا؟ طيب،
يعني إذا أراد
الركعة لا تسمحون لغيره. نعم،
إذا ترك التشهد الأول فرفع لكن التراجع قبل أن يتم القيام،
نعم،
فهل يشرع له سجود السهو أم نشر؟
إذا نسى التشهد الأول وقام نهض لكن لم يستتم قائما فإنه يجب عليه أن يرجع إذا ذكر، لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه. ولكن هل يجب عليه سجود السهو أو لا؟ من العلماء من قال إنه لا يجب عليه سجود السهو لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه، ولحديث ورد في ذلك وفيه شيء من الضعف. ومنهم من قال ينظر إن كان إلى القيام أقرب وجب عليه سجود السهو، وإن كان إلى السجود أقرب إلى الجلوس أقرب لم يجب عليه سجود السهو. فإن سجد فإننا لا ننكر عليه، وإن لم يسجد فإننا لا نأمره بذلك. لا على الثالث نفسي في ترتيب يا أخي كله. نعم خلوا يجي من هنا الصف.
فضيلة الشيخ، هناك إمام أدري مرض أو علة لا أعلم، دائما في الصلاة إذا كبر الصلاة وجاءت التكبيرة يتقدم يمشي خطوتين ثلاث خطوات، وأصبحت عادة عنده، حتى أن جماعة المسجد الذي يصلي فيه لا ينكرون عليه ذلك، لكن لما يأتي إنسان غريب أو إنسان يصلي معه فعلا يلاحظ أنه يمشي أحيانا ما يعادل نصف الصف وهو إمام، فما أدري هل يمكن
ولا يبقى
على لا يبقى إمكانه.
طيب وركعة ثانية يتقدم بعد
يرجع شوي، هم كل شوي يرجع ويتقدم شوي بس، لكن في التكبيرة الأولى لا تلاحظ جدا أنه يمشي ثاني.
على كل حال إذا كان هذا شيء إذا كان هذا شيئا بغير اختياره الحكم معذور، لأن بعض الناس قد يكون معه شيء من الدوخة فيتماسك، لكن لا بد أن يتقدم عند هذا. وإن كان بغير اختياره فإنه ينهى عنه، وإن كان باختياره فإنه ينهى عنه، لأن هذه حركة في الصلاة بدون حاجة، وكل حركة في الصلاة بدون حاجة فإنها مكروهة. أعرفت؟ وهنا يحسن بنا أن نبين أقسام الحركات في الصلاة. أقسام الحركات في الصلاة خمسة: حركة واجبة، وحركة محرمة، وحركة جائزة، وحركة مكروهة، وحركة مستحبة. الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، هذا الضابط. الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة. نأتي لها بمثالين. المثال الأول: إنسان تذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي، يجب عليه الآن أن يتحرك. لإيش؟ لخلع الغترة، يخلعها ويبقى في صلاته. المثال الثاني: رجل يصلي إلى غير القبلة، فجاءه عالم بالقبلة قال القبلة على يمينك، هنا يجب عليه أن ينحرف إلى القبلة. ولكل واحدة من هاتين المسألتين دليل. أما المسألة الأولى فدليلها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في نعليه وفيهما قدر لم يعلم به، فجاءه جبريل فأخبره بذلك فخلع عليه ومضى في صلاته. وأما الثانية فإن أهل قباء كانوا يصلون صلاة الفجر إلى جهة بيت المقدس، مكة وراءهم، فجاءهم آت فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فانحرفوا وهم يصلون. هذه حركة واجبة. الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها فعل مستحب، هذا ضابطها، التي يتوقف عليها فعل مستحب. مثال ذلك: انفتحت فرجة أمامك في الصف، سد الفرج سنة، تقدمت لهذه الفرجة، هذه حركة مستحبة. وكذلك تقارب الصف فصار بينك وبين جارك فرجة فقربت منها، هذا أيضا تقارب مستحب. كذلك تقدمت على الصف قليلا أو تأخرت إذا قلنا بعدم وجوب التسمية، هذه حركة مستحبة. الحركة المحرمة هي الحركة التي تنافي الصلاة، يعني أنها كثيرة بحيث يقول من رآك تتحرك إنك لست في صلاة، هذه محرمة، وضابطها أن تكون كثيرة متوالية. الحركة المكروهة هي الحركة القليلة بلا حاجة، مثل ما يحصل من بعض الناس عبث، يعبث في قلمه، في ساعته، في عقاله، في مشلحه بدون حاجة، هذه مكروهة. الحركة الجائزة هي الحركة اليسيرة إذا كانت لحاجة، أو الحركة الكثيرة إذا كانت لضرورة. انتبه، مثال الحركة اليسيرة للحاجة: إنسان يشق عليه أن يصلي على الأرض مباشرة لأنها حارة، أو لأن فيها شوكا، أو فيها حصى يؤلم جبهته، فصار يتحرك يضع المنديل يسجد عليها، هذه حركة جائزة ولا؟ جائزة، لأنها لحاجة لكنها يسيرة. والمنديل ينبغي أن يكون واسعا بحيث يتسع لكفيه وجبهته، لكفيه، هذا هو الأحسن. لماذا؟ لأن لو كان للجبهة فقط صار فيه نوع مشابهة للرافضة الذين يسجدون على حصى معين أو على حجر معين، فالعلماء قالوا يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأن هذا فعل الرافضة. لكن على كل حال إذا لم يكن معه إلا منديل صغير لا يتسع إلى الجبهة وهو محتاج إلى أن يسجد عليه فلا بأس، هذه حركة يسيرة لحاجة. حركة كثيرة لحاجة: تصلي فهاجمك سبع، هاجمك، يحتاج إلى عملية كثيرة، لا بأس، تدافع وتمضي في صلاتك، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إن خفتم على أنفسكم فصلوا رجالا، يعني على أرجلكم ولو كنت تهرب، أو ركبانا. هذه أقسام الصلاة، أقسام الحركات في الصلاة. فاحرص على أن تخشع جوارحك وأن يخشع قلبك حتى تكون صلاتك تامة، وقد امتدح الله الذين هم في صلاتهم خاشعون.
فضيلة الشيخ، يبعد المسجد من مقر العمل قرابة 400 متر، فبعض الأخوان والزملاء في العمل يقولون لو نضع مصلى في أحد المكاتب، ويتعذرون بحرارة الشمس وبعد المسجد،
ونرى أنه لا بأس أن أهل المكاتب يصلون في مكاتبهم إذا كان خروجهم إلى المسجد يؤدي إلى تعطل العمل أو يؤدي إلى تلاعب بعض الموظفين الذي يخرج ولا يأتي، بعض الموظفين يخرج يصلي ولا يصلي، يروح البيت، أو كان بعيدا كما قلت، أو كان يعني لو خرجوا إلى المسجد تأذى الناس بهم، مثل أن يكونوا طلبة، لو خرجوا إلى المسجد مثل 100 طالب أو أكثر ربما يتأذى الناس بهم بلعبهم. فالمهم إذا كان هناك مصلحة أو حاجة إلى أن يصلوا في مكاتبهم فلا حرج. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، إذا توضأ الإنسان ذهب إلى دورة المياه وتوضأ وهو ساهل ولم يتذكر إلا بعد أن خرج من دورة المياه، فهل يعتبر له وضوء في هذه الحال؟
ليش؟ ما المانع؟
ساهل ما تذكر من وضوء شيء أبد، ولا يذكر عندما فتح الماء ولا
المهم راح ذهب إلى الميضة وتوضأ،
ربما تكون النية يعني غير موجودة
من أصل ولا وشلو؟
لا يعني ساهل يفكر في شيء معين وتوضأ.
إيدك لو ساهي بارك الله فيك، وش اللي روحه للميضة وغسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وانتهى وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، كل هذا هو ما يدعى نفسه؟
نعم، يفكر في شيء معين او في امر
ولا يفكر، ما يخالف،
المهم ما يعتبر له وضوء.
نعم له وضوء لا شك،
حتى لو كان النيه حتى ما يتذكر هل هو نوى ان يتوضا ولا لا،
ما راح له ناوي،
لا يمكن ساهي.
يقول العلماء رحمهم الله: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، وجاء رجل إلى ابن عقيل عالم من علماء الحنابلة متقدم، قال له يا أبا علي، نعم، قال له يا سيدي إنني أذهب أغتسل من الجنابة في دجلة، دجلة نهر، ثم أخرج وأنا أعتقد أني على الجنابة. قال له الرجل ابن عقيل رحمه الله: لا تصلي. أصلي كيف ما أصلي؟ قال: نعم لا تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق. ورجل يذهب إلى دجلة يغتسل ثم يخرج ويقول: أنا ما أعتقد أني اغتسلت، هذا جنون. نعم. ما يخالف أبدا.
فضيلة الشيخ، حصل لبس وخلط عند بعض الشباب في تحديد من هو العالم، فنتج عن ذلك في أن وضع من ليس بعالم مثل زاهد أو عابد أو واعظ في مصاف العلماء، ونتج عن ذلك أن جعلوا مصدرا للتلقي والتوجيه والتعليم وما إلى ذلك. فجزاكم الله خيرا. المطلوب تحديد من هو العالم ومن يعني تعريف العالم.
نعم، العالم عرفه ابن القيم رحمه الله في تعريف جامع مانع، فقال: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. هذا العلم، العالم هو الذي يعرف العلم الحق بالدليل، هذا هو العالم. والعلم قد يكون علما يعني واسعا، يعرف الإنسان غالب المسائل وما لا يعرفه عنده قدرة على معرفتها، وهذا ما يسمى بالقوة الحكمية. وقد يكون الإنسان عالم في مسألة وحده، يأخذ الكتب مثلا يبحث فيها وينظر أدلة العلماء ويصير عالم بها فقط. ومن هذا جاء الحديث: بلغوا عني ولو آية. لكن غالب الوعاظ يأتون بأدلة لازمة لها، أدلة ضعيفة يريدون تقوية الناس في الأمور المطلوبة وتحذيرهم من الأمور المرهوبة، ويتساهلون في باب الترغيب والترهيب. هؤلاء فيهم نفع لا شك، لكن ليسوا مصدرا للإعلام إلا العلم الشرعي، بحيث يعتمد على ما يقولون، إلا إذا قالوا: نحن نقول كذا لقوله تعالى أو كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون بحديث صحيح. فمعلوم أن من أتى بعلم مع حجته فهو مقبول. لكن ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه حذر من القراء بلا فقه، والمراد بالفقه أن يكون عند الإنسان حكمة يضع الأشياء مواضعها، وأن يكون عند الإنسان دليل يكون حجة له عند الله عز وجل. وأظنه لا يخفى على الناس، على عامة الناس لا يخفى عليهم العالم من طالب العلم. نعم، احنا بالترتيب، لا في الترتيب يا أخي أنت، لا هو المفروض هذا
بس أصلا يمشي كذا
كذا.
فضيلة الشيخ، يوجد مشروب يسمى مشروب الكولا تنتجه شركة يهودية، فما حكم شراء هذا المشروب وما حكم بيعه، وهل هو من التعاون عليه من العدوان أو لا؟
ألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله ومات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي؟ ألم يبلغك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من اليهود؟ وألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي؟ ولو أننا قلنا لا نستعمل ما صنعه اليهود، أو لا نأكل ما صنعه اليهود مما لا يشترط فيه الزكاة، لفات علينا شيء كثير. في سيارات الآن ما يصنع إلا نعم إلا اليهود. صحيح أن هذا الشراب قد يكون فيه بلاء يضعه اليهود لأن اليهود غير مؤتمنين، ولهذا وضعوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضعوا في الشاة التي أهدوا إليه وضعوا فيها سما، ومات عليه الصلاة والسلام وهو يقول ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع أبهري يعني موتي. ولهذا قال الزهري رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم مات بقتل اليهود له، لعنة الله على اليهود ولعنة الله على النصارى، فهم لا يأتمنون لا اليهود ولا النصارى. لكن في ظني أن هذا الذي يرد إلينا لا بد أن يكون قد اختبر وقد محس وعرف هل فيه خطر أو ضرر أو لا. أي نعم نعم. اسمحونا أهل المكان حار، لكن إن شاء الله بنحاول إن كان رأيتم شيء محاولة من البرد. نعم لا هذه شوش على التسجيل. لا شوفوا شيء ترى ما يهمنا إحنا أي شيء تريدون. ها؟ أي أيوة والله بحوزنا عن طريقه هم نحط هذا يسمونه سفلت، هو سفلت ولا شيء سبلت إيه سبلت أو غيره، المهم شيء يعني ينفعني. نعم
شيخنا ما حكم من سب الدين والرب وذلك إذا نشأ بين قوم قد اعتادوا على هذا الأمر في ساعة الغضب، وكذلك كيف تكون معاملته إذا كان يعتقد نفسه مسلما؟
نعم قال أهل العلم من سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينه فهو كافر جادا أو لاعبا، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى عن المنافقين الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال فيهم سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من يقول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجاء الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما كنا نتحدث حديث الرب لنقطع به عنا الطريق، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على أن يقول له قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما إذا قالها عن غضب شديد بحيث لا يملك نفسه ولا يدري ما يقول فإنه لا يكفر بذلك لأنه غير مريد للقول. ولهذا لو طلق الإنسان زوجته بغضب شديد لا يملك نفسه عنده فإن زوجته لا تطلق لأنه لم يريد القول. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعلم بعضكم حدث عن فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد، وأنه أشد فرحا من فرح رجل كان في السفر ومعه بعيره عليها طعامه وشرابه فضلت عنه فطلبها ولم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت ما بق عليه إلا أن يموت، فإذا بخطام الناقة متعلقا بالشجرة أخذه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول أنت ربي وأنا عبدك. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح ولم يكن هذا كافر. فالمهم أن من سب الله أو رسوله أو دينه أو كتابه جادا أو هازلا فهو كافر. أما من فعل ذلك غاضبا وهو لا يملك نفسه ولا يدري ما يقول فإنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه لا اعتداد بقوله. نعم لا هو يقول قومه يعتدون على هذا الشيء، وعادة هذا الشيء عادة سيئة يجب أن يطهروا ألسنتهم من ذلك. ولو اعتقد أنه مسلم ما دام قصد القول يعامل معاملة الجاد. الكفر ما فيه لعب وجد، كله جد، حتى الاستهزاء أو الهزو يعتبر جدا، بل يعتبر جدا. أنا غلط، نعم.
أنه لا يكفر من بعض،
كيف؟
يقول من بعض العلماء
أين؟
أنه لا يكفر
إنه
سب الله عز وجل، قالوا يجب أن يؤدد. من مذهب هذا؟ مذهب من؟
ما أدري والله من هو. هذا مذهب الجاهل. بل إن الفقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون من سب الله لا تقبل توبته. انتبهوا لهذا بعد، المشكلة هذه. يعني لو جاء وقال أنا أشهد إني مخطئ وإني تائب الآن، وأن رب عز وجل له كمال الصفات، نقول ما نقبل، نبي نقتلك، وتوبك بينك وبين ربك. لكن الصحيح أنها تقبل إذا علمنا أنه صادق التوبة، وذلك من سيرته فيما بعد. هذا هو الصحيح. نعم. هذا المكره، هذا المكره هو اللي قال بلا إكراه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
طيب يا شيخ، الأطفال الصغارين اللي كانوا
مسبدين ينهون عن هذا، وأنت تعرف أن الطفل مرفوع عنه القلم.
إيه، بس والديهم شيخ علموه
سبب. لا لا، لازم يعلمونها سبب. وهذا الأخ موسى يقول إن الوقت انتهى لأنه أذن. نعم.
طيب السؤال يا شيخ،
قرية كاملة في جنوب المملكة كانوا ينتظرون موسم الحج بفارغ الصبر إلى أن يأتي، لأنهم كانوا يعتبرون أن قوتهم طوال هذا العام وعملهم لا يكون إلا في هذا الموسم، فكانوا يذهبون كل فرد من أفراد هذه القبيلة إلى حاج يعرفه، وهؤلاء الحجاج يأتون مع البعثات، فيأتون ببدل حجاج، يعني أناس توفوا ولم يحجوا، أو أناس لا يستطيعون الحج ويرسلون بمبالغ مالية مع هؤلاء، فيأتون أفراد هذه القبيلة فيأخذون هذه الأموال على أنهم لديهم طلبة علم يحجون عن من وكلوا عنه، فيأخذون هذه الأموال ولكنهم لا يؤدون هذه الفريضة، حتى أن أحدهم يصل يأخذ إلى 200 وإلى 300 شخص لكي يحج عنهم بهذه الدعوة، فماذا يفعلون علما أنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهل عليهم شيء أو لا؟
هذا في الواقع عمل محرم مشين. أما كونه محرما فهم أخذوا المال ولم يؤدوا الأعمال التي أخذوا المال من أجله، فهو أكل المال بالباطل. وأما كونه مشينا فإن أخاهم المسلم ائتمنهم وواثق بهم على أداء فريضة من فرائض الإسلام فخانوه بذلك. فالواجب على هؤلاء بعد التوبة أن يحصوا جميع الحجج التي أخذوها ثم يحجوا بها.
كانوا إلى 300
و400 وبعضهم إلى أكثر. نعم، لا بد أن يحجوا إما بأنفسهم أو بإنابة من يرون أنه أهل للإنابة، لا بد من هذا.
نوقش في هذا الأمر، ولكن قالوا ما نعرف، ما ندري كم أحدهم كان هدفه أن يعني يكون هدفه جمع أكبر عدد ممكن.
المهم بارك الله فيك، يجب عليهم أن يحجوا عن هؤلاء بأي وسيلة، يعملون أي وسيلة، لأنهم أخذوا المال على هذا الشر، فيجب عليهم أن يوفوا بالشر. نعم. بعده.
جماعة استهموا لشراء عرض لبنائه لمسجد، واعتذروا أو تعذروا بقرب بأبعد مسجد قريب منهم، وهناك رجل منهم مواظب على الصلوات حتى صلاة الفجر، وجماعتهم وأما بقية الجماعة فما يحضرون صلاة الفجر، لا يحضر إلا هو. هل يصلي في هذا المسجد أو يذهب إلى أقرب المسجد بسيارة؟
يعني هم بنوا المسجد الآن؟
هم بنوه. نعم
بنوه.
نعم، بنوه بناية بسيطة خشبية، يعني بنوه بناية بسيطة يعني، بس أعدوه مسجد يعني.
طيب يكملون؟
لا، يصلون فيه بس أحيانا الفجر ما يواظب إلا شخص آخر.
ليش ما يكملون؟
لا، هم بنوه المسجد الآن يصلون فيه عادة، هم يصلون فيه مستمرين. طيب. لكن أقصد هل هذا الرجل يصلي المفرد الفجر أو يذهب إلى المسجد؟
ها، يعني معناه أنه يحضر ولا يأتي أحد
الفجر؟ نعم،
يعني يأتي للمسجد هذا ولا يحضر أحد.
إيه نعم.
لماذا لا ينصح جيرانه؟
وما الذي أعلمه أن أعرف الرجل هذا أنه ما قصر في النصح الحقيقة،
ما قصر
يعني، ولا يزال يحاول يعني في الله.
طيب ما في مؤذن أو هو المؤذن؟
لا، هم أصلا مسجد أهلي يعني جماعة هم بذاتهم قائمين فيه.
إيه ولو كان لابد يكون في مؤذن،
هو شخص بذاته هو اللي قائم، هو اللي يؤذن، هو اللي
يؤذن وهو اللي يقيم
وهو الإمام يعني.
وهو الإمام يعني،
وهو الإمام كله.
إذن وهو المأمور. على كل حال إذا ما جاء أحد وعرف أنه ما جاء أحد يروح المسجد الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
أيها الإخوة،
بارك الله فيك.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.